بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يوم الدين. أما بعد فيقول الإخوان والأخوات أجمعين بالجزاء العاقبة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام باب ما يثبت به صوم الفطر من الشهود. عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وعن ربعية بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فجهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وزاد في رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا في أحكام الصيام في كتاب نيل الأوطار، مستعينين بالله تعالى لنتدارس فيما بيننا أحكام الصيام، ولنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام، بالصيام والعمرة والحج وكل ما يهم المسلم في هذه الأيام. وقبل أن نبدأ في درسنا نهني إخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله لنا ولهم أن يوفقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه سبحانه. ثم إن الصيام كما سيأتي سر بين الله وبين عبده، فيجب على العبد أن يحافظ على هذا السر لكونه سرا بينه وبين الله، ولكون الصائم من الصابرين جعل الله أجر الصيام مبهما بعد أن أضاف الصيام إلى نفسه إضافة تشريف. كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا التفاوت بحسب تفاوت ما في قلب العبد من الإخلاص والمراقبة وخوف الله تعالى. ولكن الصيام أبهم الله أجره ولم يقل وأنا أجزيه بكذا، فإذا أبهم الكريم الأجر زاد طمع العبد في ذلك، لأن عطاء الكريم لا حد له. لذلك أبهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أجر الصيام فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، طمعا في هذا الأجر العظيم الذي لا حد له، لأن الصائم من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجدير بالعاقل أن يحترم صيامه. معنى احترام الصيام بعد ترك المفطرات الحسية التي يعلمها أكثر الصائمين ألا يفطروا على أمور أخرى وهي محرمة على الإنسان طول عمره. ليس من العدل أن يصوم الإنسان ويمسك عن الشراب عن الطعام والشراب والجماع والشهوات المباحة التي تحل له ليلا وتحرم عليه نهارا في هذا الشهر فقط، ثم يرسل لنفسه الحرية فيطلق لها الحرية فيخوض فيما هو محرم على الإنسان طول عمره. هذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الأمور كالكذب والغيبة والنميمة والانتقاص والسخرية، هذه الأمور وإن كان يرى الجمهور إنها ليست من المفطرات كالمفطرات الحسية بحيث يطالب بالقضاء من تورط فيها، ولكن قد قال بذلك بأنها من المفطرات بعض الظاهرية، والدليل ظاهر معهم. وإن لم نقل بقول الظاهرية وقلنا بقول الجمهور، فإن ذلك الصيام صيام سوري، أي من تورط في الجهل وقول الزور والعمل به لم يبق له من الصيام إلا صورة الصيام، والصورة إنما تنفع في شيء واحد عدم القضاء، وإلا فصيام لا أجر له. لذلك نحرص ونحرص إخواننا على احترام الصيام، ولا يكفي ترك المفطرات الحسية، بل ينبغي التحفظ من هذه الأشياء. ثم فليعلم الصائم بأنه في موسم عظيم لا مثيل له، وهذا الموسم العاقل يحرص عليه أن يستفيد منه بتلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وتعقله والعمل به والدعوة إليه وتعلم العلم النافع، العلم الضروري خصوصا الذي لا بد منه، والإكثار من سائر الطاعات. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام مصدر سام، الفعل سام له مصدران: سام صياما وصوما. الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء أمسك، عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات الأخرى، عن الكلام، حتى عن المباحات، مطلق الإمساك. وفي الاصطلاح الشرعي إمساك مخصوص، أي بنية الصيام إيمانا واحتسابا في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على حالة مخصوصة، هذا وبشرائط مخصوصة أيضا، بشرط أن يكون مسلما وعاقلا، لأن الصيام وجميع العبادات لا تقبل إلا من المسلم العاقل. هذا هو الصيام. ثم قال: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود، بكم شاهد يثبت هلال رمضان وبكم شاهد يثبت هلال شوال. هذا محل البحث. ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وفي كلا الحديثين ثبوت هلال رمضان بشاهد واحد، بل في قصة الأعرابي بيان بأنه تثبت الشهادة برؤية هلال رمضان بمسلم عادي مستور الحال، إذا ثبت بأنه مسلم أنه يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لبعض أهل العلم تعليق على هذا، لأن ذلك الأعرابي يحتمل أنه أسلم من توه، فإذا أسلم من توه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فثبتت عدالته بذلك. أي الذين يشترطون العدالة الظاهرة قد يؤولون القصة هذا التأويل. إن العرابي الذي شهد برؤية الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وشهد بذلك وأمر الناس بالصيام. لأهل العلم مأخذان: المأخذ الأول إنه تكفي العدالة الظاهرة، أي أن يكون مستور الحال، لم يجرب عليه شيء من الفسق وما يكدش أو ما يطعن في عدالته ودينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أكثر من أنه يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. المأخذ الثاني قالوا: لا، بل الحديث يدل على العدالة التامة، إذ من الاحتمال كما يدل السياق بأن العرابي إنما أسلم من ثوه الآن، فإذا أسلم وجب إسلامه ما قبله وتوبته ما قبلها أصبح عادلا عدالة ظاهرة وواضحة. إذن يشترط في من يخبر ويشهد بدخول أو برؤية هلال شهر رمضان أن يكون عادلا. بهذا تثبت الرؤية. فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الحديث يرد به على أهل الحساب الفلكي، على القائلين بأنه يجوز الصيام بالحساب الفلكي، وهو قول باطل عند جمهور أهل العلم، لأن الشارع إنما علق الحكم هنا على الرؤية. والحساب الفلكي أو أصحاب الحساب الفلكي علمهم ظن وتخمين، ولا يبلغ علمهم إلى درجة رؤية العيان. الرؤية العيانية للهلال شرط لوجوب الصيام، وأما الظن والتخمين لا يكفي. بهذا رد الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث علق الصيام والإفطار على الرؤية. وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، هل يفهم من هذا أن يرى كل إنسان بعين رأسه فإنه لا يصوم حتى يرى هو؟ وهذا أيضا فهم خاطئ. صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم الرؤية أيها المسلمون، سواء ثبتت الرؤية برؤيتك أنت أو برؤية غيرك. المطلوب أو المقصود من الحديث ثبوت الرؤية، وليس فيه اشتراط أن يرى كل فرد بعينه. يفسر هذا الحديثان السابقان، قصة عمر بن الخطاب وقصة العرابي. عبد الله بن عمر رأى وحده، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وكذلك العرابي. والنصوص تفسر بعضها بعضا، لذلك لا يجوز التعلق بهذا العموم مع وجود النص الذي يوجب الصيام برؤية فرد واحد. كذلك صوموا لرؤيته، الخطاب موجه إلى جميع المسلمين. إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي لزم الصيام سائر البلدان. من هنا تأتي مسألة اختلاف المطالع، ومسألة اختلاف المطالع عند التحقيق إنما يؤثر اختلاف المطالع إذا كان الاختلاف بالليل والنهار، فالذين يعيشون في أندونيسيا مثلا وفي المغرب الأقصى حيث يكون هنا ليل وهناك نهار، هؤلاء رؤية ذلك البلد لا يلزم رؤية البلد الآخر لاختلاف المطالع اختلافا بالليل والنهار. أما إذا كان الاختلاف بالساعة والساعتين وثلاث ساعات، ونهار بلد الرؤية ونهار البلد الذي سمع الخبر نهارهم واحد وليلهم واحد، وإنما يختلفون بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر، فيجب الصيام. لذلك وإن كانت المسألة خلافية وطويلة الليل، لكن عند التحقيق الصيام واجب على كل بلد مسلم ثبتت عنده رؤية الهلال في بلد مسلم آخر ما لم يكن الاختلاف بالليل والنهار. هذا هو الواجب إن شاء الله، وهو القول الراجح، والمسألة خلافية. الحديث الرابع.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه أحمد وراه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلا نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود الدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح. باب ما جاء في يوم الغيم والشك.
هذان الحديثان على خلاف مع الحديثين السابقين. في قصة عبد الله بن عمر وقصة الأعرابي الاكتفاء بشهادة شاهد واحد، وفي هذين الحديثين حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة أن الصيام بشاهدين وليس بينهما اختلاف عند التوفيق بينهما، وهذه قضية عين. كونه أمر عندما شهد شاهدان اثنان بالصيام لا يلزم من ذلك أنه لو شهد شاهد واحد لا يجب، وهذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق. مفهوم الحديثين يردهما منطوق حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس في قصة الأعرابي، هكذا يوفق بين الأحاديث الأربعة، أي لا خلاف بين هذه الأحاديث، لأن الحديثين الأولين نص في وجوب الصيام برؤية عدل واحد، ومفهوم الحديثين الآخرين يرد هذا المفهوم بذلك المنطوق لأن المنطوق أقوى من المفهوم، وبهذا يزول الإشكال، فتكون النتيجة بأن صيام رمضان يجب بعدل واحد.
باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاهما النسائي وابن ماجه.
أخرجاهما والنسائي وابن ماجه. نعم.
في لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم تكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
إن غم عليكم فأكملوا. أكملوا العدة 30.
رواه البخاري.
نعم.
وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا.
عندك فقال
الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال رمضان وهلال شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له، أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه. إن كان هناك غيم ولم تتمكنوا من الرؤية فاقدروا له، أي حاسبوا الشهر من أول الشهر حتى تنتهوا ليكمل شعبان 30. وفي لفظ الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، أي هذا هو الغالب، الغالب الشهر 29 يوما. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه هكذا فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة قال وهكذا، أي إما 30 وإما 29، ثم عقد إبهامه في الثالثة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على ما تقدم شرحه، أي إذا ثبتت فيكم الرؤية بدون اشتراط أن يرى كل فرد بعينه، وبدون اشتراط اختلاف المطالع طالما اتحد الليل والنهار على القول الصحيح، والمسألة خلافية في هذه الأخيرة. فإن غم عليكم فاقدروا 30، رواه مسلم. وفي رواية أنه قال إنما الشهر 29، هذا الحصر يشكل، ولكن جاءت رواية أزالت هذا الإشكال، الشهر يكون 29 هكذا، الشهر يكون 29 بدون حصر. وإما لفظة إنما فيها إشكال لعلها جاءت رواية بالمعنى. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، إن غم عليكم فاقدروا له، رواه مسلم. وأحمد وزاد قال نافع وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما، إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، أي يأمر بالتحري كما هو المتبع الآن بحمد الله، يأمر بالتحري. فإن رؤية فذاك رؤية الهلال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. هذه هي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. يفهم من هذه الجملة، أي من عمل عبد الله بن عمر، أنه في يوم السحاب أو القطر، القطر الغبار ربما يصوم مع الشك، وهذا يعتبر اجتهادا منه. من فهم من هذا بأن عبد الله بن عمر يصوم يوم الشك يوم أيام الغيم والقطر يحمل ذلك على اجتهاده. وقد ورد نص صحيح وصريح عن النهي عن صوم يوم الشك، ولم يفرق النهي بين أن يكون هناك سهو أو سحاب، لا فرق عند الجمهور بين السهو وبين السحاب. ولكن ذهب إلى هذا المذهب كثير من الحنابلة، فرقوا بين يوم الغيم وبين يوم السهو، والجمهور على خلاف ذلك. وأسعد الناس بالدليل في هذه المسألة هم الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن صوم يوم الشك لم يفرق بين الحالتين، بين حالة السحاب وحالة الصحو، لم يفرق بينهما. إذن طالما هناك شك لا يجوز الصيام، سواء كان هناك سحاب أو قطر أم لا، والله أعلم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا
غبي عليكم
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ومسلم قال فإن غبي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30 رواه أحمد، وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي، وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
هذه الأحاديث مكررة، ولكن يستفاد من التكرار ما يأتي. أولا كلمة غم وغبي وعمي هذه الألفاظ الثلاثة كلها وردت والمعنى واحد، غبي وعمي بمعنى غم من حيث المعنى. ومن فوائد التكرار قوله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي بعد شعبان 30 لا بالحساب كما أراد أن يفهم بعض علماء الحساب الفلكيين. فإن غبي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ سوموا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30، غم وغبي وعمي بمعنى واحد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا صريح في أنه لا يجوز الصيام إلا برؤية الهلال لا بالحساب. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي لا يجوز الحساب لا في الدخول ولا في الخروج. فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخره. ومعاني الحديث واحد، وإن كان التكرار لا يخلو من فائدة فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام والعمرة، وبالله التوفيق. يسأل سائل فيقول ذكرتم، هذا تعليق على درس العقيدة فيما مضى، أن أهل الجنة ميسرون لأعمال أهل الجنة، وكذلك أهل النار ميسرون لأعمال أهل النار، وكل يختم له، هذه زيادة من السائل، ما قبل ذلك لفظ الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا لفظ الحديث. ولكن السائل لما سمع التعليق على هذا الحديث بحديث آخر إنما الأعمال بالخواتيم لم يفهم المراد وسأل هذا السؤال، وقد وفق حيث سأل لعله يفهم الآن إن شاء الله. بمعنى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبق علم الله تعالى بشقاوة الشقي وسعادة السعيد، قال بعض الصحابة أفلا نتكل يا رسول الله على كتابنا، طالما سبق كل شيء في علم الله إذا ليس هناك شيء يتغير، لماذا لا نعتمد على كتابنا؟ هذا السؤال. والجواب قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لأعمال أهل الشقاوة، إنما الأعمال بالخواتيم. العبد لا يدري عما سبق في علم الله من شقاوة أو سعادة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للشقاوة أسباب وللسعادة أسباب. لا يظنن ظان أن السعادة تأتي وتتحقق بدون أسباب، أو أن الشقاوة تلحق العبد بدون أسباب، لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، للنعم أسباب وللنقم أسباب وللفتن أسباب ولزوال الفتن أسباب وللنصر أسباب وللهزيمة أسباب وللشقاوة أسباب وللسعادة أسباب، وهكذا. أراد الله سبحانه وتعالى حكمة منه أن يربط المسببات بالأسباب، من أسباب الشقاوة اعتماد الإنسان على الكتاب السابق وهو لا يدري ما الذي سبق في علم الله. إذا قال العبد قال ما سبق في علم الله ما سبق، لا فائدة في العمل. لماذا نكد نتكل على الكتاب السابق؟ قال أهل العلم هذه علامة ومن أسباب الشقاوة. من اتكل هذا الاتكال وترك العمل جعل الله ذلك الاتكال سببا لشقاوته. ومن أسباب السعادة أن يسير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء، يعمل ويخاف ويحذر ويرجو، لا يقنط ولا يأمن، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، ولكنه يسير بين الجناحين يجعل الخوف والرجاء كجناحي الطير، إذا اعتدل الجناحان اعتدل السيد. إن حصل خلل في أحد الجناحين حصل خلل في السيد، وإن تعطل أحد الجناحين تعطل الطيران والسير. وهكذا العبد يسير بينهما وهو لا يبحث عما سبق في علم الله، لأنه لا يدري، لأن ذلك سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى. فالله له أسرار في قضائه وقدره، ولا ينبغي للعبد أن يبحث عن ذلك. البحث عن سر القدر مزلة القدم. قال غير واحد من أهل العلم منهم علي بن أبي طالب القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشف ذلك، الكشف غير ممكن، ولكن لا تحاول أن تدرك سر القدر. لماذا فوت الله بين العباد هكذا؟ جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا شقيا والآخر سعيدا، وهكذا. كما ترون الناس متفاوتون في الأرزاق وفي العلم والمعرفة وفي الآجال وفي الصحة والمرض، وهكذا. هذه أسرار لا يدركها غير رب العالمين، ولا ينبغي البحث عن ذلك. ثم يسأل السائل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. فتجد أحوال العباد على ثلاثة أقسام. قسمة ثلاثية إذا تأملت فيها: إنسان ينشأ على الكفر والشقاوة فيختم له بذلك فينتهي، وآخر ينشأ أو تكون القسمة رباعية، والآخر ينشأ على السعادة والصلاح ويختم الله له بذلك من أول حياته حتى يلقى ربه. إذا ختم له بذلك يرجى له خيرا، من مات على خير عمله فارجو له خيرا. حالة ثالثة: قد يعيش الإنسان في أول حياته يعمل بأعمال أهل الشقاوة أعمال أهل النار، قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا عربيدا، ولكن الله يتوب عليه في آخر حياته فيسلم فيتوب فيختم الله له بحسن الخاتمة فيموت على ذلك، ختم له بأعمال أهل السعادة فيرجى له خير. والعكس حاصل: إنسان قد يعيش في أول حياته فيما يبدو للناس والعلم عند الله في الباطن صالحا متمسكا ورعا تقيا، ولكن سبق في علم الله سبق عليه الكتاب، فينقلب في آخر حياته وينتكس فيرجع إلى عمل أهل الشقاوة فيختم له بذلك عياذا بالله. هذه الأقسام كلها واقعة، وكل هذا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، بمعنى أن صيام رمضان إنما يجب بثلاثة أمور. الأمر الأول أن ترى الهلال بنفسك. الأمر الثاني أن يرى الهلال ويبلغك الخبر. الأمر الثالث إكمال شعبان 30 يوما. ولا يوجد سبب ثالث لوجوب صيام شهر رمضان، أي علق الشارع الأمر على الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما. وهذا الإكمال راجع للرؤية، أي إذا رؤية هلال شعبان وعرف وتم وجب الصيام. يريدون بهذا القول بأن الصيام لا يجب بالحساب الفلكي، لأن المعرفة التي تحصل بالحساب الفلكي معرفة ظنية وتخمينية وليست يقينية. وأهم شيء في الأمر الامتثال، لأن الشارع لم يشر إلى هذا الأمر الرابع، وإنما حصر الأمر في ثلاثة أمور كما ذكرنا. ولا تستقبل الشهر استقبالا. المراد بالاستقبال أن يدعي بعض المتنطعين الاهتياط فيصوم 28 و29 من شعبان بدعوى الاحتياط، وهذا لا يجوز، وهذا من يوم الشك. ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للنسائي فأكملوا العدة عدة شعبان. كلمة عدة شعبان بيان للعدة، يسمى عطف بيان أو بدل. فأكملوا العدة، أي عدة؟ عدة شعبان، هذا معنى البيان. ثم قال وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا أي لا تتقدموا، على حذف إحدى التائين. لا تتقدموا الشهر شهر صيام رمضان بصوم يوم كالتاسع والعشرين من شعبان، أو صوم يومين 28 و29 أو 29 و30 من شعبان بدعوى الاحتياط كما تقدم، وهو أمر منهي عنه، إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. إذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق ذلك يوم الشك يوم 29 أو 30 من شعبان، له أن يصوم بنية صيامه الأول لا بنية الاحتياط. ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، هكذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، أي كما أن الدخول يتوقف على الرؤية كذلك الإفطار يتوقف على الرؤية أو إكمال رمضان 30. فإن حال دونه غمام فأتم العدة 30. يحتمل أن يكون الشهر 29، لكن إذا كان هناك غيم أو سحاب حال دون الرؤية ولم نرى ولم نسمع علينا أن نكمل 30. ثم أفطروا، رواه أبو داود. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. يتحفظ يتعرى، وهو الأمر المتبع الآن، بأن يتحرى الإنسان خصوصا الإنسان المسؤول هلال شعبان، لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان، لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما متلازمان. يصوم صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان، لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما متلازمان. يصوم صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال رمضان، فإن غم عليه فلم يرى الهلال عد 30 يوما من شعبان ثم صام. هذه فائدة التحري، لأن معرفة دخول شعبان يساعد الإنسان على معرفة دخول رمضان. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر، المراد بالشهر شهر رمضان، حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. والأمر واضح، وهذا التكرار تأكيد للمعنى الذي تقدم. وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم 29 و30 من شعبان، فقد عصى أبا القاسم. لأن أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم أوضح المسألة: يتحرى دخول شعبان، ثم ينظر إن رؤية الهلال في 29 سمنة، وإلا أكملنا شعبان 30 ثم سمنا. وأما التحري وأما دعوى الاحتياط حتى يقع الإنسان في صوم يوم الشك، هذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في هذه المسألة. نعم.
باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، ورأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.
باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم أم لا؟ مسألة عويصة وصعبة جدا، اختلف فيها أهل العلم من عهد ابن عباس إلى يومنا هذا. السبب لأن ابن عباس لم يستدل بدليل غير الدليل الذي يستدل به أهل العلم على وجوب الصيام بالرؤية في أي بلد. والحديث كما ترون أن كريبا كان بالشام ودخل عليه شهر رمضان وهو هناك، فرأى هو نفسه الهلال مع الناس ليلة الجمعة، صام معاوية الذي هو سام كريب مع معاوية الذي هو المسؤول في الشام، وسامت الناس. بعد ذلك قدم المدينة وسأله عبد الله بن عباس عن الهلال، قال: رأينا الهلال ليلة الجمعة فسمنا. قال له: هل أنت رأيت؟ قال: نعم، رأيت الهلال ورآه الناس وسام معاوية وسام جميع المسلمين وسمنا. فقال عبد الله بن عباس: أما نحن بالمدينة لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه، ولو أدى الأمر إلى 31 بالنسبة لرؤية أهل الشام. قال له: أما تكتفي برؤية معاوية والمكان قريب؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى بحديث جديد غير الحديث المعروف لدى الآخرين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يشير إلى هذا. هذا هو محل الإشكال. لذلك حمل جمهور أهل العلم موقف معاوية، موقف ابن عباس عفوا، على الاجتهاد، اجتهاد محض. وإلا فإن الحديث الذي يشير إليه يدل على وجوب الصيام عكس ما فهمه هو. صوموا، واو الجماعة يدخل فيه جميع المسلمين. صوموا أيها المسلمون إذا وجدت فيكم الرؤيا، فقد وجدت الرؤية بالشام، فعلى أهل المدينة وغيرها أن يصوموا لوجود الرؤيا، لأن الرؤيا ثبتت بالشام. هذا الذي فهمه الجمهور قديما وحديثا، ولكن ابن عباس أبى، قال لا حتى نراه. بناء على هذا اختلف أهل العلم، منهم من ذهب مذهب ابن عباس أن لكل بلدة رؤيا، لأهل الشام رؤيا، ولأهل المدينة رؤيا، وعلى هذا لأهل مكة رؤيا، ولأهل الرياض رؤيا. أمر غريب. وذهب الآخرون قالوا لكل أهل بلد الرؤيا إلا إذا ثبتت الرؤية لدى الإمام. أما إذا ثبتت الرؤية لدى الإمام الوالي فكل البلاد بالنسبة له بلد واحد، وجب الصيام على الجميع. وقبل ذلك لا يجب الصيام إلا على البلدة التي رأت الهلال. والقول والأقوال كثيرة. القول الذي تؤيده الأدلة، ما لم يكن هناك اختلاف في المطالع بحيث يكون في بلد الرؤية ليل وفي البلد الذي بلغه الخبر نهار أو العكس، هذا الذي يضر. لا يلتزم أهل تلك البلدة برؤية البلد الآخر لاختلاف الليل والنهار. أما إذا كان الاختلاف فيما دون ذلك كالاختلاف بالساعات فتجب الرؤية ويجب الصيام. والحديث الذي أشار إليه عبد الله بن عباس هو الحديث المشهور الذي يستدل به الجمهور على وجوب الصيام بالرؤية التي تقع بين المسلمين حيثما كانوا. يجب على أهل المدينة أن يصوموا برؤية أهل الشام وبرؤية أهل مصر وبرؤية اليمن وبرؤية جميع البلدان التي تتفق مع المدينة في المطالع، أي بحيث لا يكون الاختلاف بين المدينة وبين تلك البلدان إلا بالساعات لا بالليل والنهار. وقد ناقش هذه المسألة مناقشة علمية عظيمة الإمام الشوكاني، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى ما قال ونقل من كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى يتضح الصواب، والله أعلم.
باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وعن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيسا، فقال أدنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة مالي فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الأمرين، والنية شرط أو ركن في الصيام كالصلاة. ولكن الاختلاف في وقت النية بالنسبة للفرض والنافلة في الصيام. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وفي لفظ: من لم يبيت النية فلا صيام له. يجب تبييت النية من الليل، من أول الليل إلى آخر الليل. والنية ليست بحاجة إلى البحث ولا بحاجة إلى أن يتلفظ الإنسان قبيل الفجر: نويت أن أصوم يوم غد أداء لله تعالى. هكذا جرت عادة بعض الناس، هذا السنيع بدعة. النية محلها القلب، فإذا قام الإنسان إذا كان نائما فاستيقظ في آخر الليل قبيل الفجر وتناول طعام السحور، هذا دليل على أنه نوى، بمعنى لا يغفل، لا يبيت غافلا عن الصيام. فليكن الصيام على باله، تسحر أو لم يتسحر، وإن تسحر هذا دليل على أنه ناوي. هذه هي النية، بحيث لا يتكلف الإنسان البحث عن النية كما يفعل بعض من لديه وسواس. إلى ظاهر هذا الحديث ذهب كثير من الأئمة، أي التفريق بين النفل وبين الفريضة، وعمم بعضهم وجوب التبييت. يعتذر لهم لعل هذا الحديث لم يبلغهم، أي بعض الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى بعض الصحابة يرى وجوب التبييت مطلقا في النافلة والفريضة، وعذرهم واضح، لم يبلغهم هذا الحديث. ولا يستغرب أن لا يبلغ صحابيا أو إماما من الأئمة حديث كهذا، وقد تخفى أحاديث على بعض كبار الصحابة تبلغ صغارهم. وقد استأذن بعض الصحابة عمر بن الخطاب وكرر الإذن في الدخول، فاستغرب عمر لماذا، قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن لم تأتي بشاهد فأوسعت ظهرك، يريد يفرشه إن لم يأتي بدليل. هكذا خفي الحديث على عمر وعلم من دونه. لذلك إذا قيل في باب الاعتذار في بعض الأئمة الذين تثبت لهم أقوال على خلاف الحديث، بعض المتعصبين يستغرب إذا قيل: إنما ذهب الإمام هذا المذهب لأن الحديث لم يبلغه أو لم يصح عنده. يستغرب، يقول: كيف بلغك أنت ولم يبلغ إمامنا؟ ها أنا ذا بلغني، ولكن ثبت بأن الإمام لم يبلغه، وهذا هو الواجب علي، بدلا من أن أقول بلغه الحديث وصح عنده وتعمد الخلاف. هذا الذي لا ينبغي. ومن أراد أن يتعذب بهذا الأدب عليه أن يدرس كتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لتعرف كيف تعتذر لبعض الأئمة الذين ثبتت أقوالهم واجتهاداتهم على خلاف الأحاديث، لتعلم إن المسألة إما عدم البلوغ أو عدم الصحة أو وجود دليل أقوى من هذا الحديث لديهم. هكذا يعتذر لأهل العلم. وعائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يعلم وقد لا يعلم أن في بيتي طعام أم لا، وقد لا يوجد، الله المستعان. فقلنا: لا، ليس في البيت طعام، ولا يوجد أفقر إنسان اليوم لا يوجد في بيته ما يفطر عليه مأذن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل منزله فيسأل: هل لديكم شيء؟ يقال له: لا. إذن إني صائم. أما محل الشاهد فكون النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصيام بالنافلة من الصباح، أي بعد صلاة الصبح، وهذا السؤال إنما وقع بعد صلاة الصبح، أي لك أن تنشئ نية الصيام بالنافلة صباحا بعد صلاة الفجر ما لم تتناول طعاما. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث طعام يصنع من تمر وسمن وأقط تركيب يركب في البيوت قديما، هذا الطعام أهدي لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هديه أنه لا يقبل الصدقة ولكن يقبل الهدية، يقبل الهدية تطيبا لنفس المهدي، ولكن الصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته. لما قالوا له أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فأرته، فلقد أصبحت صائما فأكل، أي كان ناول بصوم التطوع ولكنه أفطر فأكل، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى وإن شاء أفطر، ليس بلازم ولا إثم. إن دعت الحاجة، كان أحس الحاجة إلى الطعام فوجد طعاما له أن يأكل، أو كان مدعوا عند إنسان يعز عليه عدم تناول الطعام عنده يتناول الطعام فيفطر، لأنه متطوع يجوز له أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد النسائي، ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها فتصدق بها، وإن شاء حبسها، مال أفرزه وأخرجه من ماله يريد أن يتصدق به ولم يتصدق به بعد، لا يزال المال في حوزته، فهو إن شاء تصدق به وإن شاء حبسه وإن شاء ردها إلى ماله، لأنه متطوع والمال لم يخرج بعد من يده، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسه. وفي لفظ له أيضا يا عائشة إنما منزلة من صام من غير في غير رمضان، هذا صريح، في غير رمضان أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاها وبخل منها بما شاء فأمسكه، أي يجوز له ذلك والمتطوع مثل ذلك تماما، سواء كان سبب الإفطار وسبب عدم المضي راجع إلى شخصه هو كحاجته إلى الطعام، أو أحس بنوع من الضعف والفتور، أو لحاجة إخوانه المسلمين إرضاء لهم بأن أجاب دعوتهم وعز عليهم عدم تناول الطعام عندهم فأفطر لذلك. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعل ذلك أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا المقدار، إن لدينا أسئلة لا بد من الإجابة.
باب السبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم، أي إن الترجمة تشتمل على حكمين اثنين. الحكم الأول حكم السبي يصوم إذا أطاق الصيام ليتمرن لا للوجوب، وحكم من وجب عليه الصوم من غير الصبيان في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم ماذا يفعل؟ هذان الحكمان نأخذهما من الأحاديث الآتية. الحديث الأول عن الربيع بنت معول بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، أي صباح عاشوراء، إلى القرى إلى قرى الأمصار التي حول المدينة، فنادى فيهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من كان أصبح صائما فليتم صومه، أي من بلغه أن صوم عاشوراء واجب فصام فليتم صومه، وكان صوم عاشوراء قبل وجوب صيام رمضان كان واجبا، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. المصنف يريد أن يفهم من هذا الحديث بأن الذين لم يمسكوا ولم يبيتوا النية من الليل فبلغهم وجوب صوم عاشوراء في أثناء النهار يصومون بقية يومهم، وأن ذلك كاف وليس ذلك إمساكا لحرمة الوقت كما يقوله جمهور أهل العلم، ولكن المصنف أبو البركات يرى إن هذا صيام وإن كان واجبا إلا أنه لم يجب قبل ذلك الوقت، هذا وقت وجوبي أي وقت أن بلغهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الصيام بالنسبة لمن لم يبيت النية من قبل، عليه أن يمسك من حينه فيعتبر صائما، وتعتبر هذه النية ولو كانت من النهار لأن هذا أول وجوبه. هذا فهم لأبي البركات ومعه جماعة من الحنابلة، ويخالفه في هذا جمهور الفقهاء كما نص على ذلك الحافظ، ويرى إن هذا إمساك لحرمة الوقت ولا يكون دليلا لجواز النية من الليل، والمسألة فقهية خلافية. يقول فكنا بعد ذلك نصومه يوم عاشوراء ونسومه صبياننا. يقول ربيع كنا بعد ذلك أي بعد هذا النداء وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس نصوم هذا اليوم ونسومه صبياننا الصغار، الصغار منهم لأن الكبار يجب عليهم الصيام، ونذهب إلى المسجد ومعنا صبياننا الصائمون فنجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، وليست لديهم هذه اللعبات المنتشرة الآن، لكن يجعلون لهم نوعا من الصوف المدبوغ فيلهو به الصبي إذا بكى للطعام، فإذا بكى أحدهم من الطعام أي من أجل الطعام أعطيناها اللعبة أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، أي نلهيه ونشغله عن الطعام حتى يكون عند الإفطار فيفطر. هكذا كانوا يحرصون على تربية أولادهم على الصيام بالنسبة لمن يطيق، أما الذي لا يطيق لا يكلف. أخرجاه قال البخاري وقال عمر لنشوان، نشوان أو نشوان على وزن سكران لفظا ومعنى، نشوان هو سكران على وزنه وفي معنى، إلا أن نشوان من كان سكره أخف. قال لنشوان في رمضان سكر رجل شرب في رمضان فأتي به إلى عمر رضي الله عنه، ولما قرب منه قال بأنفه ومنخريه هكذا من رائحته، فعثر الرجل فقال له على وجهك وشدد عليه، ثم قال صبياننا صوم وأنت تسكر في نهار رمضان، فأمر بضربه فضرب 80 جلدة ثم نفاه إلى الشام. هكذا عمر من حصل منه نوع من الانحراف لا يتركه في المدينة ينفي، هذا واحد منهم، والآخر شخص كان يتعرض للناس ويسأل عن المفردات الغريبة في القرآن ويشوش على الناس، فاستدعاه عمر وقد جمع عنده عراجين النخل فجعل يضرب في رأسه إلى أن أدماه، ثم أطلقه وعاد عليه اليوم الثاني واليوم الثالث، وفي اليوم الثالث قال المضروب لا تقتلني يا أمير المؤمنين والله إني أحس بأن الذي كان في رأسي خرج. عمر دواء للشيطان ويده فيها علاج ودواء، لعل ذلك يستنبط
من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر رضي الله عنه. ونفى هذا الرجل المشوش على عقيدة المسلمين، نفاه إلى البصرة وبلغ الناس بأنهم يقاطعوه، فقاطعوه. فإذا أقبل الرجل على مجلس كهذا يقومون جميعا يقولون: هذه عزيمة أمير المؤمنين، إلى أن استوحش الرجل في البصرة، كما يقول بعض المؤرخين عاش كأنه جمل أجرب لا يقربه أحد، إلى أن تاب وحسنت توبته، فكتب والي البصرة إلى عمر بتوبته. هكذا كان يفعل عمر صيانة لعقيدة المسلمين وحفاظا على مكانة هذه المدينة النبوية العاصمة الأولى للمسلمين يحافظ عليها. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من يحدث في المدينة حدثا يرتكب كبيرة ويفعل بدعة أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة يجب أن يعرف سكانها ومن يجاورها مكانتها عند الله، ليست بلدا عاديا، بلد يكون ملعونا من يرتكب فيها في هذه المدينة الكبائر ومن يحدث فيها البدع، فلينتبه المرء لنفسه. وبعد، هذا استدراد، الشيء بالشيء يذكر، ولكن الذي نحن بسدده: قال عمر لنشوان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه محل الشاهد وصبياننا صيام، لأن الصبيان كانوا يؤمرون بالصيام أمرا، قد يكون الأمر على الولي أمر وجوب، ولكن بالنسبة للصبي الصوم ليس واجبا عليه، ولكن للتمرين وللتربية وليتعود ذلك. هذا الذي عليه الجمهور، وأنكر ذلك جمهور المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان، فيعتذر لهم كما قلنا غير مرة الاعتذار لأمثال هؤلاء من الفقهاء الذين قد ينكرون حكما جاء في حديث صحيح، يعتذر لهم بأن الحديث لم يبلغهم ولهم عذرهم، ولكن ليس لمالكي أو لمن ينتسب إلى المالكية بعد أن يبلغه هذا الخبر أن يقدم مالكيته على الحديث فيرفض الحديث، هذا الذي لا يجوز. أي بالنسبة لإمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء أو جماعة من الفقهاء من أي مذهب لم يبلغهم حديث واجتهدوا في حكم فخالفوا الحديث في اجتهادهم وربما ردوا ظاهر الحديث باجتهادهم، هؤلاء التماس العذر لهم واجب، ولا نتهمهم بأنهم يتعمدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو لم يصح عندهم. ولكن كيف يعتذر لطالب علم في هذا الوقت بعد أن دونت الأحاديث وغربلت وعرف الصحيح من الضعيف واطلع على الحديث، ثم يقول إن هذا الحديث مخالف لمذهبي فيتركه؟ هل له من عذر؟ لا عذر له. فالواجب عليه أن يعمل بنصيحة الأئمة، الأئمة الأربعة كما قلنا غير مرة اتفقوا جميعا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف الحديث وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الكلام مشهور من الإمام الشافعي، لكن بعد التتبع ثبت أنه قول الأئمة الأربعة جميعا، قالوا كلهم هذا القول. لذلك لا عذر لمتعصب اليوم. وقول بعضهم إن في ذلك تعذيب للصغير بعبادة شاقة، كما قلت عذرهم ما أشرنا إليه، ولا يجوز أن يعمل بهذا الكلام بعد الآن طالب علم علم السنة. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف بإسلام ثقيف. قال وقدموا عليه في رمضان. وفد ثقيف أسلموا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وضرب عليهم قبة في هذا المسجد، أي ضرب لهم وهيأ لهم قبة يسكنون فيها في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسجد يصلح للنوم، وكراهة من كره من بعض الفقهاء النوم في المسجد لا دليل لهذه الكراهة، بل بعض الصحابة من الشباب الذين لا بيوت لهم كانوا يسكنون في المسجد، وكان أحدهم إذا حصل بينه وبين أهله شيء وتكدر خرج إلى المسجد ونام في المسجد، ليس هناك فندق يبحث ليسكن فيه، يسكن في المسجد حتى تهدأ الحال ثم يرجع إلى بيته. المسجد خصوصا هذا المسجد فيما مضى ليس محل صلاة فقط، محل صلاة وتعليم، هو الجامعة، هو المسجد، هو المعهد، هو محل تهيئة الجيش، يعني مسجد صالح لكل عمل يقوم بما تقوم به الوزارة الداخلية والوزارة الخارجية والوزارة الدفاع، كل ذلك كان من هذا المسجد. إذن ليس المسلمون الأولون ليسوا يصلون وفينصرفون فقط، يعملون في المسجد يتعلمون ويعلم بعضهم بعض، ومن اضطر نام فيه. بهذا يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد بالجيش فيرسلهم ويستقبل الوفود في هذا المسجد. إذن هو كل شيء في ذلك الوقت. فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر، هذا دليل الترجمة أو شاهد الترجمة عند قوله وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو أثناء اليوم، هذا محل الشاهد. وأن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم، أي قبيلة أسلم، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم وقضوا. رواه أبو داود. هذا الشاهد الثاني بالنسبة لمن يصوم بقية اليوم. أبو البركات يريد أن يفهم من هذه الأحاديث أن تبييت النية لا يجب في مثل هذا، وأن الوجوب بدأ من حيث علموا، فعليهم أن ينووا فيصوموا. نعم.
وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم.
قال المصنف رحمه الله تعالى أبو البركات بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه استنتاجا واستنباطا للحكم، وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، هذا واضح. وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ السبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، هذا الحكم محل خلاف، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم، إيه لا يستنبط من هذا بأن تبييت النية غير واجب، لأن هذه حالة خاصة. في هذه الحالة التبييت لا يجب، لأن وجوب الصيام نفسه إنما لزمه في أثناء اليوم، فعليه أن ينوي من حيث لزمه الصيام، ولا ينبغي أن يفهم من هذا عدم وجوب تبييت النية في صيام رمضان وفي كل صوم واجب. قال وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف. قال الإمام الشوكاني قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف، أي بالنسبة للتبييت، هل التبييت واجب في الفرد فقط أو واجب في الفرد والنفل معا؟ وكلام من فرق بين الفرد والنفل تقدم كل ذلك في أول الباب. نعم.
أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم. باب ما جاء في الحجامة. عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. ولأحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله. ولأحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله، وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن بن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناسي.
وهما دليل على أن
من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه.
يفسد
صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن قديس. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس.
أبواب ما يبطل الصوم وما يكره للصائم وما يستحب للصائم، هذه الأبواب. الباب الأول باب ما جاء في الحجامة، هل الحجامة تفطر أم لا؟ والأحاديث كما سمعتم لو صحت صريحة: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث الأول له عدة روايات. الحديث الثاني حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والثالث مثله. هذه الأحاديث لو صحت من حيث الصراحة صريحة، ولكنها لم يخلو حديث من مقال، ثم إنها معارضة بحديث صحيحة يأتي ذكرها، لذلك يحملها أهل العلم هذه الأحاديث على أنها مظنة للإفطار، وليست الحجامة مفطرة، ولكنها مظنة للإفطار، أي قد يحتجم الإنسان فيخرج منه الدم كثيرا ثم يضعف فيضطر إلى الإفطار، وإلا فمجرد الحجامة ليست بمفطرة، أولا لضعف هذه الأحاديث، وثانيا إنها معارضة بحديث صحيح صريح يأتي ذكره. واستنبط المؤلف من الحديثين، الحديث الثاني حديث ثوبان وحديث الحسن، أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. يريد أن يفرق بين الناس وبين الجاهل، الجاهل يفسد صومه والناس لا، أيهما أسوأ حالا، الجاهل أو الناس؟ الناس كان لديه علم ولكنه غفل، والجاهل لم يثبت لديه علم، جاهل. كيف يكون الجاهل يفسد صومه والناس لا يفسد صومه؟ يريد أن يأخذ حكم الناس مما سيأتي: من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. صريح في أن الناس لا يبطل صومه على الصحيح من قول أهل العلم، لأنه قول مؤيد بهذا الحديث الصحيح الصريح. ويريد أن يأخذ حكم الجهل من هذه الأحاديث أو من الحديثين، لأن هذين كانا يجهلان، ومع ذلك قال: أفطر الحاجم والمحجوم. لو صح الحديث لصح الاستنباط، ولكن هل صح الحديث هو محل نظر. اقرأ الذي بعده.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: احتجم وهو محرم وصائم، احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس قال:
أول ما كرهت الحجامة للصائم.
كرهت.
أول ما كرهت الحجامة للصائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان بتسجيلات يا ابن معين بالجزاء العظيم العظيم أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وعن ربعية بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم عربيان فشهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وزاد في رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا في أحكام الصيام في كتاب نيل الأوطار، مستعينين بالله تعالى لنتدارس فيما بيننا أحكام الصيام، ولنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام، بالصيام والعمرة والحج وكل ما يهم المسلم في هذه الأيام. وقبل أن نبدأ في درسنا، نهنئ إخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله لنا ولهم أن يوفقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه سبحانه. ثم إن الصيام كما سيأتي سر بين الله وبين عبده، فيجب على العبد أن يحافظ على هذا السر لكونه سرا بينه وبين الله، ولكون الصائم من الصابرين جعل الله أجر الصيام مبهما بعد أن أضاف الصيام إلى نفسه إضافة تشريف. كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا التفاوت بحسب تفاوت ما في قلب العبد من الإخلاص والمراقبة وخوف الله تعالى. ولكن الصيام أبهم الله أجره ولم يقل وأنا أجزيه بكذا، فإذا أبهم الكريم الأجر زاد طمع العبد في ذلك، لأن عطاء الكريم لا حد له. لذلك أبهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أجر الصيام، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، طمعا في هذا الأجر العظيم الذي لا حد له، لأن الصائم من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجدير بالعاقل أن يحترم صيامه. معنى احترام الصيام بعد ترك المفطرات الحسية التي يعلمها أكثر الصائمين
ألا يفطروا على أمور أخرى وهي محرمة على الإنسان طول عمره. ليس من العدل أن يصوم الإنسان ويمسك عن الشراب عن الطعام والشراب والجماع والشهوات المباحة التي تحل له ليلا وتحرم عليه نهارا في هذا الشهر فقط، ثم يرسل لنفسه الحرية فيطلق لها الحرية فيخوض فيما هو محرم على الإنسان طول عمره. هذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الأمور كالكذب والغيبة والنميمة والانتقاص والسخرية، هذه الأمور وإن كان يرى الجمهور إنها ليست من المفطرات كالمفطرات الحسية بحيث يطالب بالقضاء من تورط فيها، ولكن قد قال بذلك بأنها من المفطرات بعض الظاهرية، والدليل ظاهر معهم. وإن لم نقل بقول الظاهرية وقلنا بقول الجمهور، فإن ذلك الصيام صيام سوري، أي من تورط في الجهل وقول الزور والعمل به لم يبق له من الصيام إلا صورة الصيام، والصورة إنما تنفع في شيء واحد عدم القضاء، وإلا فصيام لا أجر له. لذلك نحرص ونحرص إخواننا على احترام الصيام، ولا يكفي ترك المفطرات الحسية، بل ينبغي التحفظ من هذه الأشياء. ثم فليعلم الصائم بأنه في موسم عظيم لا مثيل له، وهذا الموسم العاقل يحرص عليه أن يستفيد منه بتلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وتعقله والعمل به والدعوة إليه وتعلم العلم النافع، العلم الضروري خصوصا الذي لا بد منه، والإكثار من سائر الطاعات. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام مصدر سام، الفعل سام له مصدران، سام صياما وصوما. الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء أمسك، عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات الأخرى، عن الكلام، حتى عن المباحات، مطلق الإمساك. وفي الاصطلاح الشرعي إمساك مخصوص، أي بنية الصيام إيمانا واحتسابا في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على حالة مخصوصة، هذا وبشرائط مخصوصة أيضا، بشرط أن يكون مسلما وعاقلا، لأن الصيام وجميع العبادات لا تقبل إلا من المسلم العاقل. هذا هو الصيام. ثم قال: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. بكم شاهد يثبت هلال رمضان وبكم شاهد يثبت هلال شوال؟ هذا محل البحث. ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وفي كلا الحديثين ثبوت هلال رمضان بشاهد واحد، بل في قصة الأعرابي بيان بأنه تثبت الشهادة برؤية هلال رمضان بمسلم عادي مستور الحال، إذا ثبت بأنه مسلم أنه يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لبعض أهل العلم تعليق على هذا، لأن ذلك الأعرابي يحتمل أنه أسلم من توه، فإذا أسلم من توه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها فثبتت عدالته بذلك. أي الذين يشترطون العدالة الظاهرة قد يؤولون القصة هذا التأويل. من العرابي الذي شهد برؤية الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وشهد بذلك وأمر الناس بالصيام. لأهل العلم مأخذان: المأخذ الأول إنه تكفي العدالة الظاهرة، أي أن يكون مستور الحال، لم يجرب عليه شيء من الفسق وما يكدش أو ما يطعن في عدالته ودينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أكثر من أنه يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. المأخذ الثاني قالوا: لا، بل الحديث يدل على العدالة التامة، إذ من الاحتمال كما يدل السياق بأن العرابي إنما أسلم من ثوه الآن، فإذا أسلم وجب إسلامه ما قبله وتوبته ما قبلها، أصبح عادلا عدالة ظاهرة وواضحة. إذن يشترط في من يخبر ويشهد بدخول أو برؤية هلال شهر رمضان أن يكون عادلا. بهذا تثبت الرؤية. فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الحديث يرد به على أهل الحساب الفلكي، على القائلين بأنه يجوز الصيام بالحساب الفلكي، وهو قول باطل عند جمهور أهل العلم، لأن الشارع إنما علق الحكم هنا على الرؤية. والحساب الفلكي أو أصحاب الحساب الفلكي علمهم ظن وتخمين، ولا يبلغ علمهم إلى درجة رؤية العيان. الرؤية العيانية للهلال شرط لوجوب الصيام، وأما الظن والتخمين لا يكفي. بهذا رد الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث علق الصيام والإفطار على الرؤية. وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، هل يفهم من هذا أن يرى كل إنسان بعين رأسه فإنه لا يصوم حتى يرى هو؟ وهذا أيضا فهم خاطئ. صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم الرؤية أيها المسلمون، سواء ثبتت الرؤية برؤيتك أنت أو برؤية غيرك. المطلوب أو المقصود من الحديث ثبوت الرؤية، وليس فيه اشتراط أن يرى كل فرد بعينه. يفسر هذا الحديثان السابقان، قصة عمر بن الخطاب وقصة العرابي. عبد الله بن عمر رأى وحده، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وكذلك العرابي. والنصوص تفسر بعضها بعضا، لذلك لا يجوز التعلق بهذا العموم مع وجود النص الذي يوجب الصيام برؤية فرد واحد. كذلك صوموا لرؤيته، الخطاب موجه إلى جميع المسلمين. إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي لزم الصيام سائر البلدان. من هنا تأتي مسألة اختلاف المطالع، ومسألة اختلاف المطالع عند التحقيق إنما يؤثر اختلاف المطالع إذا كان الاختلاف بالليل والنهار، فالذين يعيشون في أندونيسيا مثلا وفي المغرب الأقصى حيث يكون هنا ليل وهناك نهار، هؤلاء رؤية ذلك البلد لا يلزم رؤية البلد الآخر لاختلاف المطالع اختلافا بالليل والنهار. أما إذا كان الاختلاف بالساعة والساعتين وثلاث ساعات، ونهار بلد الرؤية ونهار البلد الذي سمع الخبر نهارهم واحد وليلهم واحد، وإنما يختلفون بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر، فيجب الصيام. لذلك وإن كانت المسألة خلافية وطويلة الليل، لكن عند التحقيق الصيام واجب على كل بلد مسلم ثبتت عنده رؤية الهلال في بلد مسلم آخر ما لم يكن الاختلاف بالليل والنهار. هذا هو الواجب إن شاء الله، وهو القول الراجح، والمسألة خلافية.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه أحمد وراه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلا نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود الدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح. باب ما جاء في يوم الغيم والشك.
هذان الحديثان على خلاف مع الحديثين السابقين في حديث في قصة عبد الله بن عمر وقصة الأعرابي الاكتفاء بشهادة شاهد واحد، وفي هذين الحديثين حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة أن الصيام بشاهدين وليس بينهما اختلاف عند التوفيق بينهما، وهذه قضية عين، كونه أمر عندما شهد شاهدان اثنان بالصيام لا يلزم من ذلك أنه لو شهد شاهد واحد لا يجب، وهذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق. مفهوم الحديثين يردهما منطوق حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس في قصة الأعرابي، هكذا يوفق بين الأحاديث الأربعة، أي لا خلاف بين هذه الأحاديث، لأن الحديثين الأولين نص في وجوب الصيام برؤية عدل واحد، ومفهوم الحديثين الآخرين يرد هذا المفهوم بذلك المنطوق، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، وبهذا يزول الإشكال، فتكون النتيجة بأن صيام رمضان يجب بعدل واحد.
نعم. بعض ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاهما النسائي وابن ماجه.
أخرجاهما والنسائي وابن ماجه. نعم.
في لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم تكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
فإن غم عليكم فأكملوا أكمل العدة 30.
رواه البخاري.
نعم.
وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا.
عندك فقال بيديه.
فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم.
وفي رواية
أنه قال: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر
دون منظره سحاب أو قتر
أصبح صائما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال رمضان وهلال شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له، أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه. إن كان هناك غيم ولم تتمكنوا من الرؤية فاقدروا له، أي حاسبوا الشهر من أول الشهر حتى تنتهوا ليكمل شعبان 30. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، أي هذا هو الغالب، الغالب الشهر 29 يوما. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه هكذا فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة قال: وهكذا، أي إما 30 وإما 29، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، على ما تقدم شرحه، أي إذا ثبتت فيكم الرؤية بدون اشتراط أن يرى كل فرد بعينه، وبدون اشتراط اختلاف المطالع طالما اتحد الليل والنهار، على القول الصحيح، والمسألة خلافية في هذه الأخيرة. فإن غم عليكم فاقدروا 30، رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29، هذا الحصر يشكل، ولكن جاءت رواية أزالت هذا الإشكال: الشهر يكون 29 هكذا، الشهر يكون 29 بدون حصر. وإما لفظة إنما فيها إشكال، لعلها جاءت رواية بالمعنى. فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، إن غم عليكم فاقدروا له، رواه مسلم. وأحمد وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما، إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، أي يأمر بالتحري كما هو المتبع الآن بحمد الله، يأمر بالتحري. فإن رؤية فذاك رؤية الهلال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. هذه هي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. يفهم من هذه الجملة، أي من عمل عبد الله بن عمر، أنه في يوم السحاب أو القطر الغبار ربما يصوم مع الشك، وهذا يعتبر اجتهادا منه. من فهم من هذا بأن عبد الله بن عمر يصوم يوم الشك يوم أيام الغيم والقطر يحمل ذلك على اجتهاده. وقد ورد نص صحيح وصريح عن النهي عن صوم يوم الشك، ولم يفرق النهي بين أن يكون هناك سهو أو سحاب، لا فرق عند الجمهور بين السهو وبين السحاب، ولكن ذهب إلى هذا المذهب كثير من الحنابلة، فرقوا بين يوم الغيم وبين يوم السهو، والجمهور على خلاف ذلك. وأسعد الناس بالدليل في هذه المسألة هم الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن صوم يوم الشك لم يفرق بين الحالتين، بين حالة السحاب وحالة الصحو، لم يفرق بينهما. إذن طالما هناك شك لا يجوز الصيام، سواء كان هناك سحاب أو قطر أم لا، والله أعلم.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم فأكملوا
عدة غبي عليكم
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ومسلم قال فإن غبي عليكم فعدوا 30. وفي لفظ صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30. رواه أحمد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. رواه أحمد الترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذه الأحاديث مكررة ولكن يستفاد من التكرار ما يأتي. أولا كلمة غم وغبي وعمي هذه الألفاظ الثلاثة كلها وردت والمعنى واحد، غبي وعمي بمعنى غم من حيث المعنى. ومن من فوائد التكرار قوله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي بعد شعبان 30 لا بالحساب كما أراد أن يفهم بعض علماء الحساب الفلكيين. فإن غبي عليكم فعدوا 30 وفي لفظ صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30، غم وغبي وعمي بمعنى واحد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا صريح في أنه لا يجوز الصيام إلا برؤية الهلال لا بالحساب. وإذا رأيتموه فافطروا، أي لا يجوز الحساب لا في الدخول ولا في الخروج. فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وفي لفظ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إلى آخره. ومعاني الحديث واحد، وإن كان التكرار لا يخلو من فائدة فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام والعمرة. وبالله التوفيق. يسأل سائل فيقول ذكرتم، هذا تعليق على درس العقيدة فيما مضى، أن أهل الجنة ميسرون لأعمال أهل الجنة وكذلك أهل النار ميسرون لأعمال أهل النار، وكل يختم له. هذه زيادة من السائل، ما قبل ذلك لفظ الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا لفظ الحديث. ولكن السائل لما سمع التعليق على هذا الحديث بحديث آخر إنما الأعمال بالخواتيم لم يفهم المراد وسأل هذا السؤال، وقد وفق حيث سأل لعله يفهم الآن إن شاء الله. بمعنى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبق علم الله تعالى بشقاوة الشقي وسعادة السعيد قال بعض الصحابة أفلا نتكل يا رسول الله على كتابنا، طالما سبق كل شيء في علم الله إذا ليس هناك شيء يتغير لماذا لا نعتمد على كتابنا؟ هذا السؤال. والجواب قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لأعمال أهل الشقاوة. إنما الأعمال بالخواتيم. العبد لا يدري عما سبق في علم الله من شقاوة أو سعادة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للشقاوة أسباب وللسعادة أسباب. لا يظنن ظان أن السعادة تأتي وتتحقق بدون أسباب، أو أن الشقاوة تلحق العبد بدون أسباب، لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، للنعم أسباب وللنقم أسباب وللفتن أسباب ولزوال الفتن أسباب وللنصر أسباب وللهزيمة أسباب وللشقاوة أسباب وللسعادة أسباب وهكذا. أراد الله سبحانه وتعالى حكمة منه أن يربط المسببات بالأسباب. من أسباب الشقاوة اعتماد الإنسان على الكتاب السابق وهو لا يدري ما الذي سبق في علم الله. إذا قال العبد قال ما سبق في علم الله ما سبق، لا فائدة في العمل. لماذا نكد نتكل على الكتاب السابق؟ قال أهل العلم هذه علامة ومن أسباب الشقاوة. من اتكل هذا الاتكال وترك العمل جعل الله ذلك الاتكال سببا لشقاوته. ومن أسباب السعادة أن يسير الإنسان إلى الله بين الخوف والرجاء، يعمل ويخاف ويحذر ويرجو، لا يقنط ولا يأمن، لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، ولكنه يسير بين الجناحين، يجعل الخوف والرجاء كجناحي الطير، إذا اعتدل الجناحان اعتدل السيد. إن حصل خلل في أحد الجناحين حصل خلل في السيد، وإن تعطل أحد الجناحين تعطل الطيران والسير. وهكذا العبد يسير بينهما وهو لا يبحث عما سبق في علم الله، لأنه لا يدري، لأن ذلك سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى. فالله له أسرار في قضائه وقدره، ولا ينبغي للعبد أن يبحث عن ذلك. البحث عن سر القدر مزلة القدم. قال غير واحد من أهل العلم منهم علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نكشفه، لا نحاول كشف ذلك، الكشف غير ممكن، ولكن لا تحاول أن تدرك سر القدر. لماذا فوت الله بين العباد هكذا؟ جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا شقيا والآخر سعيدا. وهكذا كما ترون الناس متفاوتون في الأرزاق وفي العلم والمعرفة وفي الآجال وفي الصحة والمرض. وهكذا هذه أسرار لا يدركها غير رب العالمين، ولا ينبغي البحث عن ذلك. ثم يسأل السائل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فتجد أحوال العباد على ثلاثة أقسام: قسمة ثلاثية إذا تأملت فيها. إنسان ينشأ على الكفر والشقاوة فيختم له بذلك فينتهي، وآخر ينشأ أو تكون القسمة رباعية، والآخر ينشأ على السعادة والصلاح ويختم الله له بذلك من أول حياته حتى يلقى ربه. إذا ختم له بذلك يرجى له خيرا، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. حالة ثالثة: قد يعيش الإنسان في أول حياته يعمل بأعمال أهل الشقاوة، أعمال أهل النار، قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا عربيدا، ولكن الله يتوب عليه في آخر حياته فيسلم فيتوب فيختم الله له بحسن الخاتمة، فيموت على ذلك ختم له بأعمال أهل السعادة فيرجى له خير. والعكس حاصل: إنسان قد يعيش في أول حياته فيما يبدو للناس والعلم عند الله في الباطن صالحا متمسكا ورعا تقيا، ولكن سبق في علم الله، سبق عليه الكتاب، فينقلب في آخر حياته وينتكس فيرجع إلى عمل أهل الشقاوة فيختم له بذلك عياذا بالله. هذه الأقسام كلها واقعة، وكل هذا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال.
فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، بمعنى أن صيام رمضان إنما يجب بثلاثة أمور: الأمر الأول أن ترى الهلال بنفسك، الأمر الثاني أن يرى الهلال ويبلغك الخبر، الأمر الثالث إكمال شعبان 30 يوما، ولا يوجد سبب ثالث لوجوب صيام شهر رمضان. أي علق الشارع الأمر على الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الإكمال راجع للرؤية. أي إذا رؤية هلال شعبان وعرف وتم وجب الصيام. يريدون بهذا القول بأن الصيام لا يجب بالحساب الفلكي، لأن المعرفة التي تحصل بالحساب الفلكي معرفة ظنية وتخمينية وليست يقينية. وأهم شيء في الأمر الامتثال، لأن الشارع لم يشر إلى هذا الأمر الرابع، وإنما حصر الأمر في 3 أمور كما ذكرنا: ولا تستقبل الشهر استقبالا. المراد بالاستقبال أن يدعي بعض المتنطعين الاهتيار فيصوم 28 و29 من شعبان بدعوى الاهتياط، وهذا لا يجوز، وهذا من يوم الشك. ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتي. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للنسائي: فأكملوا العدة عدة شعبان. كلمة عدة شعبان بيان للعدة، يسمى عطف بيان أو بدل. فأكملوا العدة، أي عدة؟ عدة شعبان، هذا معنى البيان. ثم قال: وفي لفظ: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا أي لا تتقدموا، على حذف إحدى التائين. لا تتقدموا الشهر، شهر صيام رمضان، بصوم يوم كـ29 من شعبان، أو صوم يومين 28 و29، أو 29 و30 من شعبان بدعوى الاحتياط كما تقدم، وهو أمر منهي عنه، إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. إذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق ذلك يوم الشك، يوم 29 أو 30 من شعبان، له أن يصوم بنية صيامه الأول لا بنية الاحتياط. ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، هكذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر. أي كما أن الدخول يتوقف على الرؤية، كذلك الإفطار يتوقف على الرؤية أو إكمال رمضان 30. فإن حال دونه غمام فأتموا العدة 30. يحتمل أن يكون الشهر 29، لكن إذا كان هناك غيم أو سحاب حال دون الرؤية ولم نرى ولم نسمع، علينا أن نكمل 30. ثم أفطروا، رواه أبو داود. وعائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. يتحفظ يتعرى، وهو الأمر المتبع الآن، بأن يتحرى الإنسان خصوصا الإنسان المسؤول هلال شعبان
لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان. لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما متلازمان. يصوم صلى الله عليه وسلم لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان. لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما متلازمان. يصوم صلى الله عليه وسلم لرؤية هلال رمضان، فإن غم عليه فلم يرى الهلال عد 30 يوما من شعبان ثم صام. هذه فائدة التحري، لأن معرفة دخول شعبان يساعد الإنسان على معرفة دخول رمضان. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر، المراد بالشهر شهر رمضان، حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. والأمر واضح، وهذا التكرار تأكيد للمعنى الذي تقدم. وعن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو يوم 29 و30 من شعبان، فقد عصى أبا القاسم. لأن أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم أوضح المسألة: يتحرى دخول شعبان، ثم ينظر إن رؤية الهلال في 29 سمنة، وإلا أكملنا شعبان 30 ثم سمنا. وأما التحري وأما دعوى الاحتياط حتى يقع الإنسان في صوم يوم الشك، هذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في هذه المسألة. نعم.
باب الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، ورأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم أم لا؟ مسألة عويصة وصعبة جدا، اختلف فيها أهل العلم من عهد ابن عباس إلى يومنا هذا. السبب لأن ابن عباس لم يستدل بدليل غير الدليل الذي يستدل به أهل العلم على وجوب الصيام بالرؤية في أي بلد. والحديث كما ترون أن كريبا كان بالشام ودخل عليه شهر رمضان وهو هناك، فرأى هو نفسه الهلال مع الناس ليلة الجمعة، صام معاوية الذي هو سام كريب مع معاوية الذي هو المسؤول في الشام، وسامت الناس. بعد ذلك قدم المدينة وسأله عبد الله بن عباس عن الهلال، قال: رأينا الهلال ليلة الجمعة فسمنا. قال له: هل أنت رأيت؟ قال: نعم، رأيت الهلال ورآه الناس وسام معاوية وسام جميع المسلمين وسمنا. فقال عبد الله بن عباس: أما نحن بالمدينة لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه. ولو أدى الأمر إلى 31 بالنسبة لرؤية أهل الشام، قال له: أما تكتفي برؤية معاوية والمكان قريب؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى بحديث جديد غير الحديث المعروف لدى الآخرين؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يشير إلى هذا. هذا هو محل الإشكال. لذلك حمل جمهور أهل العلم موقف معاوية، موقف ابن عباس عفوا، على الاجتهاد، اجتهاد محض. وإلا فإن الحديث الذي يشير إليه يدل على وجوب الصيام عكس ما فهم هو. صوموا واو الجماعة يدخل فيه جميع المسلمين. صوموا أيها المسلمون إذا وجدت فيكم الرؤيا، فقد وجدت الرؤية بالشام، فعلى أهل المدينة وغيرها أن يصوموا لوجود الرؤيا، لأن الرؤيا ثبتت بالشام. هذا الذي فهمه الجمهور قديما وحديثا، ولكن ابن عباس أبى، قال لا حتى نراه. بناء على هذا اختلف أهل العلم، منهم من ذهب مذهب ابن عباس أن لكل بلدة رؤيا، لأهل الشام رؤيا، ولأهل المدينة رؤيا، وعلى هذا لأهل مكة رؤيا، ولأهل الرياض رؤيا. أمر غريب. وذهب الآخرون قالوا لكل أهل بلد رؤيا إلا إذا ثبتت الرؤية لدى الإمام. أما إذا ثبتت الرؤية لدى الإمام الوالي فكل البلاد بالنسبة له بلد واحد، وجب الصيام على الجميع. وقبل ذلك لا يجب الصيام إلا على البلدة التي رأت الهلال. والقول والأقوال كثيرة. القول الذي تؤيده الأدلة، ما لم يكن هناك اختلاف في المطالع بحيث يكون في بلد الرؤية ليل وفي البلد الذي بلغه الخبر نهار أو العكس، هذا الذي يضر. لا يلتزم أهل تلك البلدة برؤية البلد الآخر لاختلاف الليل والنهار. أما إذا كان الاختلاف فيما دون ذلك كالاختلاف بالساعات فتجب الرؤية ويجب الصيام. والحديث الذي أشار إليه عبد الله بن عباس هو الحديث المشهور الذي يستدل به الجمهور على وجوب الصيام بالرؤية التي تقع بين المسلمين حيثما كانوا. يجب على أهل المدينة أن يصوموا برؤية أهل الشام وبرؤية أهل مصر وبرؤية اليمن وبرؤية جميع البلدان التي تتفق مع المدينة في المطالع، أي بحيث لا يكون الاختلاف بين المدينة وبين تلك البلدان إلا بالساعات لا بالليل والنهار. وقد ناقش هذه المسألة مناقشة علمية عظيمة الإمام الشوكاني، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى ما قال ونقل من كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى يتضح الصواب، والله أعلم.
باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وعن عائشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيسا، فقال: أدنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله، فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.
باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق بين الأمرين، والنية شرط أو ركن في الصيام كالصلاة، ولكن الاختلاف في وقت النية بالنسبة للفرض والنافلة في الصيام. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وفي لفظ: من لم يبيت النية فلا صيام له. يجب تبييت النية من الليل، من أول الليل إلى آخر الليل. والنية ليست بحاجة إلى البحث ولا بحاجة إلى أن يتلفظ الإنسان قبيل الفجر: نويت أن أصوم يوم غد أداء لله تعالى. هكذا جرت عادة بعض الناس، هذا السنيع بدعة. النية محلها القلب، فإذا قام الإنسان إذا كان نائما فاستيقظ في آخر الليل قبيل الفجر وتناول طعام السحور، هذا دليل على أنه نوى، بمعنى لا يغفل، لا يبيت غافلا عن الصيام. فليكن الصيام على باله، تسحر أو لم يتسحر، وإن تسحر هذا دليل على أنه ناوي. هذه هي النية، بحيث لا يتكلف الإنسان البحث عن النية كما يفعل بعض من لديه وسواس. إلى ظاهر هذا الحديث ذهب كثير من الأئمة، أي التفريق بين النفل وبين الفريضة، وعمم بعضهم وجوب التبييت. يعتذر لهم لعل هذا الحديث لم يبلغهم، أي بعض الأئمة الأربعة وغيرهم حتى بعض الصحابة، يرى وجوب التبييت مطلقا في النافلة والفريضة، وعذرهم واضح، لم يبلغهم هذا الحديث. ولا يستغرب أن لا يبلغ صحابيا أو إماما من الأئمة حديث كهذا، وقد تخفى أحاديث على بعض كبار الصحابة تبلغ صغارهم. وقد استأذن بعض الصحابة عمر بن الخطاب وكرر الإذن في الدخول، فاستغرب عمر لماذا، قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن لم تأتي بشاهد فأوسعت ظهرك، يريد يفرشه إن لم يأتي بدليل. هكذا خفي الحديث على عمر وعلم من دونه. لذلك إذا قيل في باب الاعتذار في بعض الأئمة الذين تثبت لهم أقوال على خلاف الحديث، بعض المتعصبين يستغرب إذا قيل: إنما ذهب الإمام هذا المذهب لأن الحديث لم يبلغه أو لم يصح عنده، يستغرب، يقول: كيف بلغك أنت ولم يبلغ إمامنا؟ ها أنا ذا بلغني، ولكن ثبت بأن الإمام لم يبلغه، وهذا هو الواجب علي، بدلا من أن أقول بلغه الحديث وصح عنده وتعمد الخلاف. هذا الذي لا ينبغي. ومن أراد أن يتعذب بهذا الأدب عليه أن يدرس كتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لتعرف كيف تعتذر لبعض الأئمة الذين ثبتت أقوالهم واجتهاداتهم على خلاف الأحاديث، لتعلم إن المسألة إما عدم البلوغ أو عدم الصحة أو وجود دليل أقوى من هذا الحديث لديهم. هكذا يعتذر لأهل العلم. وعائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يعلم وقد لا يعلم أن في بيتي طعام أم لا، وقد لا يوجد، الله المستعان. فقلنا: لا، ليس في البيت طعام، ولا يوجد أفقر إنسان اليوم، لا يوجد في بيته ما يفطر عليه مأذن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل منزله فيسأل: هل لديكم شيء؟ يقال له: لا. إذن إني صائم. أما محل الشاهد فكون النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصيام بالنافلة من الصباح، أي بعد صلاة الصبح، وهذا السؤال إنما وقع بعد صلاة الصبح. أي لك أن تنشئ نية الصيام بالنافلة صباحا بعد صلاة الفجر ما لم تتناول طعاما. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث طعام يصنع من تمر وسمن وأقط تركيب يركب في البيوت قديما. هذا الطعام أهدي لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هديه أنه لا يقبل الصدقة ولكن يقبل الهدية، يقبل الهدية تطيبا لنفس المهدي، ولكن الصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته. لما قالوا له أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فأرته، فلقد أصبحت صائما فأكل. أي كان ناوٍ بصوم التطوع ولكنه أفطر فأكل، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى وإن شاء أفطر، ليس بلازم ولا إثم. إن دعت الحاجة، كان أحس الحاجة إلى الطعام فوجد طعاما له أن يأكل، أو كان مدعوا عند إنسان يعز عليه عدم تناول الطعام عنده يتناول الطعام فيفطر، لأنه متطوع يجوز له أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وزاد النسائي. ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها فتصدق بها، وإن شاء حبسها. مال أفرزه وأخرجه من ماله يريد أن يتصدق به ولم يتصدق به بعد، لا يزال المال في حوزته، فهو إن شاء تصدق به وإن شاء حبسه وإن شاء ردها إلى ماله، لأنه متطوع والمال لم يخرج بعد من يده. فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا يا عائشة إنما منزلة من صام من غير في غير رمضان، هذا صريح، في غير رمضان أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاها وبخل منها بما شاء فأمسكه. أي يجوز له ذلك، والمتطوع مثل ذلك تماما، سواء كان سبب الإفطار وسبب عدم المضي راجع إلى شخصه هو كحاجته إلى الطعام، أو أحس بنوع من الضعف والفتور، أو لحاجة إخوانه المسلمين إرضاء لهم بأن أجاب دعوتهم وعز عليهم عدم تناول الطعام عندهم فأفطر لذلك. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعل ذلك أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا المقدار، إن لدينا أسئلة لا بد من الإجابة.
باب السبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. أي إن الترجمة تشتمل على حكمين اثنين. الحكم الأول حكم السبي يصوم إذا أطاق الصيام ليتمرن لا للوجوب، وحكم من وجب عليه الصوم من غير الصبيان في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم ماذا يفعل. هذان الحكمان نأخذهما من الأحاديث الآتية. الحديث الأول عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، أي صباح عاشوراء، إلى القرى إلى قرى الأمصار التي حول المدينة، فنادى فيهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من كان أصبح صائما فليتم صومه، أي من بلغه أن صوم عاشوراء واجب فصام فليتم صومه. وكان صوم عاشوراء قبل وجوب صيام رمضان كان واجبا، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. المصنف يريد أن يفهم من هذا الحديث بأن الذين لم يمسكوا ولم يبيتوا النية من الليل فبلغهم وجوب صوم عاشوراء في أثناء النهار يصومون بقية يومهم، وأن ذلك كاف، وليس ذلك إمساكا لحرمة الوقت كما يقوله جمهور أهل العلم، ولكن المصنف أبو البركات يرى إن هذا صيام وإن كان واجبا إلا أنه لم يجب قبل ذلك الوقت، هذا وقت وجوبه، أي وقت أن بلغهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الصيام بالنسبة لمن لم يبيت النية من قبل، عليه أن يمسك من حينه فيعتبر صائما، وتعتبر هذه النية ولو كانت من النهار لأن هذا أول وجوبه. هذا فهم لأبي البركات ومعه جماعة من الحنابلة، ويخالفه في هذا جمهور الفقهاء كما نص على ذلك الحافظ، ويرى إن هذا إمساك لحرمة الوقت ولا يكون دليلا لجواز النية من الليل، والمسألة فقهية خلافية. يقول فكنا بعد ذلك نصومه يوم عاشوراء ونسومه صبياننا. يقول ربيع كنا بعد ذلك، أي بعد هذا النداء وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، نصوم هذا اليوم ونسومه صبياننا الصغار، الصغار منهم لأن الكبار يجب عليهم الصيام، ونذهب إلى المسجد ومعنا صبياننا الصائمون، فنجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، وليست لديهم هذه اللعبات المنتشرة الآن، لكن يجعلون لهم نوعا من الصوف المذبوغ فيلهو به الصبي إذا بكى للطعام، فإذا بكى أحدهم من الطعام أي من أجل الطعام أعطيناها اللعبة، أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، أي نلهيه ونشغله عن الطعام حتى يكون عند الإفطار فيفطر. هكذا كانوا يحرصون على تربية أولادهم على الصيام بالنسبة لمن يطيق، أما الذي لا يطيق لا يكلف. أخرجاه قال البخاري، وقال عمر لنشوان، نشوان أو نشوان على وزن سكران لفظا ومعنى، نشوان هو سكران على وزنه وفي معناه، إلا أن نشوان من كان سكره أخف. قال لنشوان في رمضان، سكر رجل شرب في رمضان فأتي به إلى عمر رضي الله عنه، ولما قرب منه قال بأنفه ومنخريه هكذا من رائحته، فعثر الرجل فقال له على وجهك وشدد عليه، ثم قال صبياننا صوم وأنت تسكر في نهار رمضان، فأمر بضربه فضرب 80 جلدة، ثم نفاه إلى الشام. هكذا عمر من حصل منه نوع من الانحراف لا يتركه في المدينة ينفي، هذا واحد منهم، والآخر شخص كان يتعرض للناس ويسأل عن المفردات الغريبة في القرآن ويشوش على الناس، فاستدعاه عمر وقد جمع عنده عراجين النخل، فجعل يضرب في رأسه إلى أن أدماه، ثم أطلقه وعاد عليه اليوم الثاني واليوم الثالث، وفي اليوم الثالث قال المضروب لا تقتلني يا أمير المؤمنين، والله إني أحس بأن الذي كان في رأسي خرج. عمر
دواء للشيطان ويده فيها علاج ودواء، لعل ذلك يستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر رضي الله عنه. ونفى هذا الرجل المشوش على عقيدة المسلمين، نفاه إلى البصرة وبلغ الناس بأنهم يقاطعوه، فقاطعوه، فإذا أقبل الرجل على مجلس كهذا يقومون جميعا يقولون: هذه عزيمة أمير المؤمنين. إلى أن استوحش الرجل في البصرة، كما يقول بعض المؤرخين عاش كأنه جمل أجرب لا يقربه أحد، إلى أن تاب وحسنت توبته، فكتب والي البصرة إلى عمر بتوبته. هكذا كان يفعل عمر صيانة لعقيدة المسلمين وحفاظا على مكانة هذه المدينة النبوية العاصمة الأولى للمسلمين يحافظ عليها. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من يحدث في المدينة حدثا يرتكب كبيرة ويفعل بدعة أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة يجب أن يعرف سكانها ومن يجاورها مكانتها عند الله، ليست بلدا عاديا، بلد يكون ملعونا من يرتكب فيها في هذه المدينة الكبائر ومن يحدث فيها البدع، فلينتبه المرء لنفسه. وبعد، هذا استطراد، الشيء بالشيء يذكر، ولكن الذي نحن بسدده: قال عمر لنشوان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه، محل الشاهد وصبياننا صيام، لأن الصبيان كانوا يؤمرون بالصيام أمرا، قد يكون الأمر على الولي أمر وجوب، ولكن بالنسبة للصبي الصوم ليس واجبا عليه، ولكن للتمرين وللتربية وليتعود ذلك. هذا الذي عليه الجمهور، وأنكر ذلك جمهور المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان، فيعتذر لهم كما قلنا غير مرة الاعتذار لأمثال هؤلاء من الفقهاء الذين قد ينكرون حكما جاء في حديث صحيح، يعتذر لهم بأن الحديث لم يبلغهم ولهم عذرهم، ولكن ليس لمالكي أو لمن ينتسب إلى المالكية بعد أن يبلغه هذا الخبر أن يقدم مالكيته على الحديث فيرفض الحديث، هذا الذي لا يجوز. أي بالنسبة لإمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء أو جماعة من الفقهاء من أي مذهب لم يبلغهم حديث واجتهدوا في حكم فخالفوا الحديث في اجتهادهم، لم يبلغهم حديث واجتهدوا في حكم فخالفوا الحديث في اجتهادهم، وربما ردوا ظاهر الحديث باجتهادهم، هؤلاء التماس العذر لهم واجب، ولا نتهمهم بأنهم يتعمدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو لم يصح عندهم. ولكن كيف يعتذر لطالب علم في هذا الوقت بعد أن دونت الأحاديث وغربلت وعرف الصحيح من الضعيف واطلع على الحديث، ثم يقول إن هذا الحديث مخالف لمذهبي فيتركه، هل له من عذر؟ لا عذر له. فالواجب عليه أن يعمل بنصيحة الأئمة، الأئمة الأربعة كما قلنا غير مرة اتفقوا جميعا على القول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف الحديث وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الكلام مشهور من الإمام الشافعي، لكن بعد التتبع ثبت أنه قول الأئمة الأربعة جميعا، قالوا كلهم هذا القول، لذلك لا عذر لمتعصب اليوم. وقول بعضهم إن في ذلك تعذيب للصغير بعبادة شاقة، كما قلت عذرهم ما أشرنا إليه، ولا يجوز أن يعمل بهذا الكلام بعد الآن طالب علم علم السنة. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف بإسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان وفد ثقيف أسلموا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وضرب عليهم قبة في هذا المسجد أي ضرب لهم وهيأ لهم قبة يسكنون فيها في هذا المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن المسجد يصلح للنوم وكراهة من كره من بعض الفقهاء النوم في المسجد لا دليل لهذه الكراهة بل بعض الصحابة من الشباب الذين لا بيوت لهم كانوا يسكنون في المسجد وكان أحدهم إذا حصل بينه وبين أهله شيء وتكدر خرج إلى المسجد ونام في المسجد ليس هناك فندق يبحث ليسكن فيه يسكن في المسجد حتى تهدأ الحال ثم يرجع إلى بيته المسجد خصوصا هذا المسجد فيما مضى ليس محل صلاة فقط محل صلاة وتعليم هو الجامعة هو المسجد هو المعهد هو محل تهيئة الجيش يعني مسجد صالح لكل عمل يقوم بما تقوم به الوزارة الداخلية والوزارة الخارجية والوزارة الدفاع كل ذلك كان من هذا المسجد إذن ليس المسلمون الأولون ليسوا يصلون وفينصرفون فقط يعملون في المسجد يتعلمون ويعلم بعضهم بعض ومن اضطر نام فيه بهذا يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد بالجيش فيرسلهم ويستقبل الوفود في هذا المسجد إذن هو كل شيء في ذلك الوقت فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر هذا دليل الترجمة أو شاهد الترجمة عند قوله وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو أثناء اليوم هذا محل الشاهد وأن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أي قبيلة أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم واقضوا رواه أبو داود هذا الشاهد الثاني بالنسبة لمن يصوم بقية اليوم أبو البركات يريد أن يفهم من هذه الأحاديث أن تبييت النية لا يجب في مثل هذا وأن الوجوب بدأ من حيث علموا فعليهم أن ينووا فيصوموا نعم
وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم
قال المصنف رحمه الله تعالى أبو البركات بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه استنتاجا واستنباطا للحكم وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا هذا واضح وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ السبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه هذا الحكم محل خلاف ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم إلا لا يستنبط من هذا بأن تبييت النية غير واجب لأن هذه حالة خاصة في هذه الحالة التبييت لا يجب لأن وجوب الصيام نفسه إنما لزمه في أثناء اليوم فعليه أن ينوي من حيث لزمه الصيام ولا ينبغي أن يفهم من هذا عدم وجوب تبييت النية في صيام رمضان وفي كل صوم واجب قال وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف قال الإمام الشوكاني قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف أي بالنسبة للتبييت هل التبييت واجب في الفرد فقط أو واجب في الفرد والنفل معا وكلام من فرق بين الفرد والنفل تقدم كل ذلك في أول الباب نعم
أبواب ما يفطر الصوم وما يكره وما يستحب للصائم باب ما جاء في الحجامة عن رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي
ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس مثله، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله، وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن بن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس.
وهما دليل على أن
من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه
يفسد
صومه بخلاف الناس. قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن قديس. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس.
أبواب ما يبطل الصوم وما يكره للصائم وما يستحب للصائم، هذه الأبواب. الباب الأول باب ما جاء في الحجامة، هل الحجامة تفطر أم لا؟ والأحاديث كما سمعتم لو صحت صريحة: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث الأول له عدة روايات. الحديث الثاني حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والثالث مثله. هذه الأحاديث لو صحت من حيث الصراحة صريحة، ولكنها لم يخلو حديث من مقال، ثم إنها معارضة بحديث صحيحة يأتي ذكرها، لذلك يحملها أهل العلم هذه الأحاديث على أنها مظنة للإفطار، وليست الحجامة مفطرة، ولكنها مظنة للإفطار، أي قد يحتجم الإنسان فيخرج منه الدم كثيرا ثم يضعف فيضطر إلى الإفطار، وإلا فمجرد الحجامة ليست بمفطرة، أولا لضعف هذه الأحاديث، وثانيا إنها معارضة بحديث صحيح صريح يأتي ذكره. واستنبط المؤلف من الحديثين، الحديث الثاني حديث ثوبان وحديث الحسن، أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. يريد أن يفرق بين الناس وبين الجاهل، الجاهل يفسد صومه والناس لا، أيهما أسوأ حالا، الجاهل أو الناس؟ الناس كان لديه علم ولكنه غفل، والجاهل لم يثبت لديه علم، جاهل. كيف يكون الجاهل يفسد صومه والناس لا يفسد صومه؟ يريد أن يأخذ حكم الناس مما سيأتي: من أكل في نهار رمضان أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صريح في أن الناس لا يبطل صومه على الصحيح من قول أهل العلم، لأنه قول مؤيد بهذا الحديث الصحيح الصريح. ويريد أن يأخذ حكم الجهل من هذه الأحاديث أو من الحديثين، لأن هذين كانا يجهلان، ومع ذلك قال: أفطر الحاجم والمحجوم. لو صح الحديث لصح الاستنباط، ولكن هل صح الحديث هو محل نظر. اقرأ الذي بعده.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: احتجم وهو محرم وصائم، احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما رواه احمد وابو داود. وعن انس قال اول ما كرهت الحجامه للصائم
كرهت
اول ما كرهت الحجامه للصائم